والآن مع الشريط الثاني.
نعود مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. انتهينا يا أخوان عند آخر قصة، وشي شوارب إيش الأسد. خلاصة ما ذكرنا سابقا يا أخوان، حتى نغلق هذا الموضوع، خلاصة ما ذكرنا سابقا أن هناك كثير من المهارات ينبغي أن نتعلمها، وهذا يسمى تغيير في التأهيل حتى نستطيع أن نتواصل مع الآخرين. هناك كثير من الإجراءات التي نمارسها كل يوم ينبغي أن نتخلى عنها حتى نستطيع أن نتواصل مع الآخرين. هناك كثير من المفاهيم والقناعات اللي في الذهن لابد أن نتراجع عنها حتى نستطيع أن نتواصل مع الآخرين. القناعة التي كانت عند المرأة اللي تقول زوجي ما يحبني تغيرت الآن، ما زوجك اللي ما يحبك، ما قدمت شيء يخلي زوجك يحبك. اللي يقول أولادي يا أخي ما يسمعوا الكلام، هم أولادك ما يسمعوا الكلام، ما عندك كلام ينسمع، أرجع وتغير شوي، خل عندك كلام فعلا يسمع ويستحق الإنصات ويستحق التطبيق. اللي يقول أولادي مثلا ما ينفع فيهم الكلام، عنيدين، ما هو قضية عنيدين بس، أوامرك فوق مستوى التطبيق، طلباتك فوق مستوى التطبيق. تقول والله سهلة كنا نطبقها، كنت تطبقها في فترة زمنية مختلفة في بيئة مختلفة، أما هم لهم زمنهم الخاص وبيئتهم الخاصة وثقافتهم الخاصة، رب تعطيهم شيء يقدر يطبقونه ويقدرون ينفذونه. ولذلك تجد ولدك احيانا يقدم خدمات في فتره كذا تستغرب ان يتفتق في ذهن هذه الاشياء ما كانت موجوده. عندما وجد البيئه الجيده للاشتعال اشتعل، وعندما كنت تقدم نصيحتك وتقدم معلوماتك وتقدم اشياء لكن في عدم وجود اكسجين لن يكون هناك اي اشتعال، لانك اصلا تحاول تشعل النار بس المنطقه ما فيها اكسجين. لا بد توجد البيئه، تتغير في البيئه لا بد توجد شيء. اجل يا اخوان كاننا نقول بعضنا ان عندنا خلل معين لو غيرناه احنا في انفسنا يتغير الناس اللي معانا، صح ولا لا؟ احد الزملاء بيسال يقول طيب انا ابغى اتغير بس ما اكتشفت مكان التغيير وين، كل ما غيرت شيء سيارتي خربت، قالوا غير القطعه غيرتها المشكله موجوده، قال غير القطعه ثانيه غيرتها المشكله موجوده. رجل كان يعاني من السهر لمده 4 أيام متواصله، يقول جلست ما يقارب 20 يوم معاني من السهر في منها 4 أيام متواصلة لم يغمض جفن على جفن إلا الرمش بس، ما خلى دكتور ما خلى مستشفى، وكل واحد يقول له هذه حبوب تنومك إن شاء الله وكذا. حبوب تنومك تعالج العرض ولكنها لا تعالج المرض، لا تعالج المرض. يقول جيت عند طبيب خلاص تعبان منتهي طايح، وقلت له تكفى دخيلك أنا تعبان عطني أي شيء رقدني بس، قال لا ما أعطيك أي شيء رقدك، أنا أبغى أشوف وش المشكلة اللي ما خلتك ترقد. سواله بعض التحاليل فاكتشف أنه عنده التهاب في المعدة لكنه غير ظاهر كألم، هذا الالتهاب أعراضه يعطي سهاد يعطي سهر وأعراض داخلية في الدم لا نشعر به، لا يعطي ألم، ليس كل مرض يعطي ألم. فأعطاني علاجي واشتريته ب20 ريال، ما أخذت منها أول يوم ثاني يوم بدأ النوم يجيني شوي شوية، والآن أنام من أحسن ما يكون. كانت المشكلة أنه عالج العرض الحقيقي، عرف وين المشكلة وعالجها بينما كان أول يشتغل على مشكلة غير حقيقية. يا أحباب الكرام كان في الشيء لابد نتعلمه، في استراتيجية لابد نتعلمها علشان نعرف نحط الدواء في المكان الصح. واحد عنده مكوى، تعرف المكوى؟ واشترى لأمه، وأمه كبيرة في السن بس تعرف تستخدم المكوى ما عندها مشكلة يعني، لأنه فأعطاها المكوى قال هذا المكوى ملابسك تكوين وكذا وكذا وكذا. الأم اتصلت عليه بعد شوية قالت اشتري المكوى ثاني، قال هذا، قالت هذا خربة، طيب خلنا نرجعه، قالت رميناه في الزبالة كرفون، طيب لو جي نرجع عليه ضمان 6 ساعات فممكن نشوف الوضع، قالت والله رميناه، قال له شوف يدور عليه، دور قال والله حصلناه طايح في الصندوق كرفون والله، وجابت مدري مين الشغالة ولا غيرها ترى موجود، قال ناخذه ورجعه اتفاهم معاهم ليش يعطوني واحد خربان. اخذه فلما جاء قال وش الخراب اللي فيه، شاف ما في حاجة، شغال محسن ما يكون حار. قالت يا ولدي كل ما كويت فيه ملابس يحرقها يحرق يحرق، هذا بس يحرق الملابس هذا ما يصل، طالع اللي محطوط على نمرة 6 أو 3 على شيء على طول. قال يا أمي لكل لباس حرارة معينة، إذا كويتي ملابسك هذه تحطين على 1 وهذا الملابس تنحط على 2 وهذا الملابس تنحط على 3، كانت تستخدم الرقم 3 لكل الملابس. كثير من حلولنا أو بعض حلولنا أو جزء من حلولنا كآباء كأمهات كنساء كرجال أحياناً نحطها كلها على نمرة 3 واحرق كل اللي قدامك، ولن يثبت أمامك إلا الخيش هو اللي ما راح ينحرق لو تكوي بأي حرام. يا أحباب الكرام فيه مستويات معينة من الحلول، هناك مستوى على 1 وهناك عيار على 2 وهناك عيار على 3 من حيث شدة المعاملة وقلتها، من حيث نوعية المعاملة، من حيث المنطقة اللي تستهدفها بالتأثير. أنت تضغط في أي نقطة بالضبط، عندما يجيك أي مشكلة على الكمبيوتر يقول لك اضغط الزر الفلاني، أي زر؟ قال لك الزر هذا بالذات وبقية الأزرار ما لها قيمة، قال في هذا اللحظة ليس لها، هذا الزر مهم جدا للجهاز لكن هذا اللحظة هذا الزر ما هو مهم المهم هذا اللي جنبه، كيف نعرف أي زرار ممكن نضغط عليه ونحل هذه المشكلة؟ نشوف الاستراتيجية. تفضل يا شيخ. أي نعم، أنا شكلي ضيعتك. السؤال اللي ذكرته يا شيخ، تقول قضية التأهيل، أي عيده؟ أي تفضل بس بسرعة عشان وقت الشباب فاجئوني إن الوقت أنتي 9:45. أبو يزيد يقول لك أنا قد أشبه حاجات أولادي، ولكن أولادي يطالبون بحاجات فوق حدود الشرع، فوق مستوى المأذون به، صح ولا لا؟ أنا كيف أعالج هذه القضية وكيف أتكلم عنها؟ بيجي بعد شوي استراتيجية إشباع الحاجات وخلنا نجاوبها في وقتها، لو نسيت تذكروا خلاص. إذن هذه انتهينا منها. طيب، واحد ذكر قضية التغيير، يقول أنا أتغير، أنا تغيرت فعلا لكن اللي حولي ما تغيروا، تغيرت بس مو بالطريقة اللي تناسب. أعطيك مثال على التغيير قبل أن تقل منه عشان نقفله ونتكلم عن هذا، لأن هذا في سؤال وأنا أفضل أسئلة أكثر من كلامي، لأن الأسئلة نابعة من الواقع ونابعة من حاجة. يقول أنا تغيرت وسويت لكن ما لاحظ أي استجابة. يعني أول أدق تماما يا أخي، إن لو ما جت استجابة فهذا أمر وصل إليه نوح قبلك، ولكن السؤال قدمت ما قدم نوح، بذلت ما بذل نوح، جلست ما جلس نوح؟ قبل ما نحتج بهذا الحجة يجب أن نبذل ما بذله نوح. عندما تريد أن تغير فتتأكد أن التغيير اللي قدمته اللي أنت سويته يناسب فعلا المرحلة هذه. لو يسكن عندنا الحين سكرتير مدير مكتب الأمير سلمان، مو هو بالأمير سلمان ولا وكيله ولا مدير مكتبه، سكرتير مدير المكتب ويسكن في الحي، ولما جاء صلى معنا بالمسجد من الأخ قال سكرتير مدير مكتب الأمير سلمان وراتبي 2,200 ريال بالمرتبة الثالثة ولا الرابعة، يعني مرتبة متواضعة، يعني ما هي مثل بقية المراتب من حيث التسلم الوظيفي. وفي نفس المكان جالس اللواء فلان الفلاني ولا الضابط فلان الفلاني في الدفاع المدني، أيهما على مرتبة؟ ها؟ الضابط. لكن والناس بيسلمون على أكثر شيء على من؟ وبيعزمون أكثر شيء من؟ طيب، خلنا من العزيمة والاندفاع، هذا أمر طبيعي عند الناس، لكن السؤال كيف تغير الناس؟ اقتنعوا بالتغيير مع هذا الإنسان بس. أول ما تنزل تلقى سيارتك قدام بابك، من هذا الوقف قدام الباب؟ والله لو ما خوف الله لا بيشتري السيارة. قال العيال ترى هذا جارنا أبو فلان اللي هو سكرتير. قال يا روح يا ولدي دق عليه ولا تزعج الرجال بشويش، وقل له لو سمحت بس توخر السيارة. جاء الرجال قال بالله وأنا أخوك وقف عادي، المحل محلك لا تبي الحوش بعد، بس أبغى تتركني مجال عشان أقدر أخرج أنا وعيالي. قالك آسف والله يا أخي إن شاء الله ما كرر. قال لا محلالك ومكانك. اليوم الثاني وقف خوينا ذا اللي هو وقف قدام، قال أقول لك لا تحسب إنك ضابط سد على بيوت الناس، والله أنا شفت. طيب الفرق ليش أنا هنا امتلكت مهارات الصبر وامتلكت مهارات الحلم وامتلكت مهارات فن الكلام وقدمت مقدمة حلوة حتى الرجل صار يعتذر، خليت يعتذر، بينما هنا ما امتلكت ولا مهارة. إيش يا أخي تغلط على الرجل؟ يا أخي غصب عني أنا حار، وينك البارح وأنت بحار؟ إذن يا أخوان القضية التغيير قضية نملكها نحن، إذا بغينا نتغير نتغير، بس لازم نحس إن في شيء يدفعنا نحو التغيير. وش اللي يدفعنا نحو التغيير؟ اللي يدفعنا نحو التغيير أخوان يكون عندنا قناعة بأن التغيير سوف ينتج، وعندنا قناعة بأن هذا التغيير مطلوب منا وليس عيب، ليس عيب. لأنك تتغير مع هذا الرجل لو عزمته وما حضر عزيمتك تتصل عليه تقول ظهرك مشغول، طيب ما هي مشكلة يا رجال احنا بقى نشوفك بس، والعزيمة أمرها سهل والربع حضروا والله يحييكم. لكن لو واحد ثاني عزمته وما جات قاطع السنين يصلحون بينكم ما تصطلحون. أنت هذا هنا وهنا القضية قضية نحن لازم نتغير يا إخوان. إذا بغينا نتغير نتغير، لا بد أشعر أن ولدي اللي أمامي هذا من وراءه من فوقه. والله يا إخوان إذا شعرت أن وراءه ما هو أمير ولا وزير ولا مسؤول، فوق ولدي هذا كله الله عز وجل. أنا أتقرب إلى الله بتربيته، لا بد أتغير وأنجح. أنا أتقرب إلى الله بأن أنشئ هذه الأمة رجل يبني، رجل يعمر الأرض، رجل يقدم خير في الأرض، رجل يمشي تحبه الناس وتألفه ويألف الناس. أنا أبغى أقدم لهذه لما أتعبد الله عز وجل بيعطي ولدي، أنا ما أنظر لولدي نفسه مش المستوى، أنا أنظر أن يوم من الأيام أن مستوى التأثير في ولدي سوف يصل إلى مستوى نجاتي يوم القيامة. أنا سأهلك أو أنجو مقابل إعطائي لولدي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تستشعر هذا الأمر تتلون وتتغير لأن وراءه الله، أو إن صح عفوا فوقها الله عز وجل. اشعر بهذا الأمر، ستشعر أنك أمام مسؤول كبير جدا اسمه ولدك، لأن فوق الله سوف يسألك كلكم راع وكلكم السماء الرايت. استراتيجية التأثير يا أخوان، في كل إنسان له مستوى بالتأثير، لازم نعرف إحنا بالضبط وين نبغى نأثر، نأخذها شوي شوي. حد عنده سؤال؟ استراتيجية التعامل من طرق المسؤولية أخذناها؟ استراتيجية التعامل من واقع التأثير هاو اللي بنأخذها الحين، وش مواقع التأثير؟ الاستراتيجيات الباقية لسه ما وصلنا لها، ما هذا الوقت يدركنا ولا لا. طبعا في الـ NLP في شيء اسمه المستويات المنطقية، الأخوة اللي أخذ دورات الـ NLP موجود فيها أنا لست مدربا في الـNLP، تعلمت الـNLP كما أتعلم غيرها لأستفيد منها. وفيها المستويات المنطقية مختلفة عن هذه شوية. الموجود فيها المستويات استراتيجية الاستراتيجية واقع عمل من قبل بناخذ تأثير هوات الشرعية، إذا عدلت تصبح المستويات المنطقية هذه صحيحة. أيضا حتى على مستوى الـNLP نفسها، مدربي الـNLP الأخوة، إذا كان عندنا أحد من الـNLP، مدربي الـNLP العالميين المشهورين زي وايت وود سمول ولا غيره، مارفن أو كان حضرت وسمعت لهم، اعترضوا أيضا على هذه السلمية، قالوا ما هي سلمية، لا ممكن واحدة تكون مؤثرة في الثانية بالعكس وكذا وكذا، لكن الأساس أنها ممكن تكون سلمية في موقف من المواقف، ممكن تكون سلمية في موقف من المواقف. لذلك أقول لأخوة الـNLP يراجعون الأصول الجديدة فيها حتى يعيدون، يعني يعيدون الشيء الجديد اللي فيها. طيب أنا لم أخذها كلها، أخذت الشيء اللي يهمنا، وإحنا عادة هكذا نأخذ الشيء ونهذبه ونصلحه بما يتناسب مع بيئتنا ومع شرعنا، إذا ما يصلح مع السلامة، وإذا يصلح قبلنا وعلى رؤوسنا طلابه حكمة. أول مستوى يا أخوان مستوى الهوية، شايفين اللي تحت هذا، هذا مستوى الهوية. والهوية هويتك أنت، من أنت، نأخذها بالتفصيل شوي. الثاني مستوى القيم، ماذا تعني لك الأشياء، ماذا تعني لك المواقف، يعني إيش الصدق بالنسبة لك، يعني إيش الوفاء بالنسبة لك. الثاني القدرات، وش مهاراتك اللي تنفذها آليا في حياتك، قدراتك في الصدق. أنا والله أحب الصدق بس كذا ما أعرف أطلعه، إذا عندك قدرة ناقصة في موضوع الصدق، فلا أنت بالحقيقة ما أنت كذاب. قضية السلوك، وش السلوك اللي تمارسه كل شوية، سلوك محرش، وقاعد تكتبون وأنا قاعد أتكلم. طيب البيئة اللي أنت فيها، بيئتنا الحين اللي شايفينها، أو بيئتك الاجتماعية أو بيئتك المادية أو بيئتك الاقتصادية أو غيرها، بناخذ هذه المستويات كيف نغير. إحنا لما نجي نوزن المكوى، نوزن على الهوية ولا نوزن على القيم ولا نوزن على القدرات ولا نوزن على السلوك ولا نوزن على البيئة. لما أقدم الرسالة لولدي، أقدم الرسالة الأم تقدم رسالتها لبنتها، تحط العيار على إيش؟ إذا المشكلة في الهوية، أنا أحط العيار على الهوية عشان تنكوي الهوية وتستوي. وإذا كان المشكلة في السلوك، فلو حطيتها على الهوية بحرق إيش؟ السلوك، لما يتحمل السلوك اللي تحت أقوى واللي فوق أسهل. فحسب الخلل، حسب المشكلة، أنا أوزن عبارتي، أنا أختار الطريق اللي أحتاجه، لأني أستهدف القيمة عندك. لا أنا أستهدف الهوية، لا أنا أستهدف البيئة، لا أنا أستهدف القدرات. لأن يقولون نابليون الذي اكتسح العالم، قالوا كيف تأثر في الناس تخليهم يمشون معك بهذه الطريقة، هلكتهم بالحرب. قال عندي ثلاثة أشياء، إذا قال ما أعرف قلت له تعلم، تعلم، عندك مشكلة في المعرفة في القدرات تعلم. إذا قال ما أستطيع قلت له حاول وستكتسب المهارة والاستطاعة. إذا قال مستحيل في القيم أو في الهوية، عند هذا الشيء مستحيل أنا لا أصل هذا الشيء، قلت له جرب. إذا جرب تتغير قناعاته عن هذا الشيء، تتغير قيمه نحو هذا الشيء. الهوية هي الصورة التي يراها الشخص لنفسه في أمر ما. لو قلت واحد أنت إيش قال، أنا أصلا أنا أحس نفسي تاجر، أنا التجارة تمشي في عروقي، هذه هويته في العمل، هوية التجارة. من أنت؟ هذه هويتك. لو جينا عند واحد في الفصل، شفناه في الفصل كيف يتكلم في المدرسة، وشفناه يتكلم بطريقه رسميه كذا ومرتبه مع الطلاب وهدوء، ويوم من الايام جاء طالب من الطلاب وشاف استاذه هذا في استراحه من استراحات مع زملائه، مقشع الشماغ وحالته حاله ويلعب ويمزح، قال والله هذا استاذنا، والله انصدمت، ما عمري توقعت ان استاذ هذا بالشكل هذا. ليش انصدم؟ لانه كان يرى استاذه بهويه المعلم، بس ما قد شافه بهويه الزميل، ما قد شافه بهويه المستمتع بالحياه. هذه هويتك، نظرتك نفسك في هذا الموقف. انا اشوف نفسي هذا الموقف ان انا انسان فري، ما عندي مشكله. لكن في هذا الموقف الثاني لا، الأم لماذا تكون منبسطة وتمزح وتسولف مع الناس كلهم بهوية المرح مع صديقتها، لكن لما تجي مع بنتها لابد تتغير الهوية، تكون هوية ثانية فيها شيء من الرسمية. لا، أنا أبغى هويتك تكون هوية أب، وهويتها تكون هوية أم، أم فعلا بمعنى كلمة أم. لكن المشكلة أن هويتي في البيت هوية مدير شركة، وهوية الأم في البيت هوية مراقبة مخزون، لا أحد يسرق من المطبخ ولا أحد يفك الثلاجة. حقيقة يا أخوان هذه هويتنا، ولذلك لما يجي الولد يتصرف ينصدم بالهويه هذه، ممنوع ممنوع ممنوع. يجي ولد الجيران بكره فك الثلاجه، معلش يا حبيبي فين خلها، ياخذ الحبه هذه وراه. ليش ولد الجيران معلش يا حبيبي وانا ممنوع؟ لان مع ولد الجيران تاتي بهويه الجار، صح ولا لا؟ لكن الولد يتقن هذا الفرق؟ ما يتقنه. لذلك لابد اني اجلس مع ولدي وابني هويته بحيث تعرف، ولما اجي اعالج ولدي اعالجه في الهويه اذا كان عنده مشكله في الهويه. ولما انا ابغى اتصرف في قضيه معينه اشوف ايش الهويه اللي تناسبها، وش الهوية. أنا أخذ مثال الآن، لا يتجرى واحد منكم الآن لو شعر بالحر أن يشيل الشماغ ويحط، لأن في هوية المتعلم. ولا أتجرى أنا لو شعرت بالحر الآن أو لو جاء برد شديد ما أتجرى أن ألبس الفرو وأتكلم لكم، صح ولا لا؟ لأن بهوية المتحدث. لكن لو جينا في جلسة ألبس ولا علي، إذن هويتي تفرض علي سلوك معين، تفرض علي بيئة أختارها معينة، تفرض علي مهارات وقدرات معينة، لابد أضبط هويتي. وش هويتي؟ هل هويتي في البيت هوية مربي، ولا هويتي في البيت مسؤول سنترال أجلس بس أتابع اتصالاتي وأكلم ذا وأكلم ذا وأكلم ذا؟ هذا الهوية في البيت ترى ما تخدم عيالنا يا أخوان. لازم تكون هويتك هوية أب، أرمي كل شيء، أنسى كل شيء. أيتها الأم، مجرد ما تغسلين آخر طبق وتنشفين يديك قبل ما تتجهين إلى أن ترجع، وهذا النساء يتقن هذا، أن بعد ما تغسل آخر طبق وتنتهي تلبس ملابسها الجميلة والزينة وكذا وتجلس مع زوجها كزوجة، كزوجها الآن كزوجة تريد أن تعطي زوجها المتعة والراحة والسعادة والأنس، بينما قبل شوي كانت كزوجة تقدم الخدمة في البيت وتقدم الرعاية البدنية والرعاية الغذائية والرعاية كذا. جيد أنها تحولت هذا التحول الآن، بس ودي تتحول تحول ثاني حتى مع بنتها، وهي تغسل بهوية اللي تعمل وتكلم بنتها. وش معنى كلمتين عطف وكلمتين رحمة وكلمتين مزح وكلمتين بهوية ثانية؟ امزجي مع هذا الهوية هوية ثانية، خليك شخصية ثانية حتى تستطيع أن تقترب من بنتك، تصير المرجعية الوحيدة لها أنت. أعطيكم يا أخوان قاعدة تعرفونها كثيرا، والأخوة في علم النفس يعرفونها، الولد والبنت يستقبل من أمه وأبيه من 4 سنوات تقريبا، ومن قبل بس تتضح أكثر، من 4 سنوات إلى 13 سنة مصدر التلقي عنده أنت أو أمه، وكذلك البنت أمها أو أبيها. حتى لو جاء عيال الجيران ولا الحارة قالوا لك كلمة، قال يا بابا يقولون كذا وكذا وكذا وأنت تقول كذا، صح كلامهم؟ اتخذك إيش؟ مرجعية، مرجعية. لكن حنا في الفترة اللي الميكروفون في يدينا والسماعة وين مركبة؟ في قلوب أولادنا، ما نتكلم. يركب معي ولدي مرة مشوار طويل، رحنا ورجعنا ما تسولفت معه، قلت سبحان الله، هي تخيلوا ركب معي أبو فلان، والله زمانه ما نسكت، يمكن يقطع الإشارات وإحنا ما ندري. ليش ما أتكلم معه؟ الآن صدره مفتوح لي وقلبه مفتوح لي والميكروفون في يدي والسماعة في قلبه، يعني ممكن أتكلم معه الآن يقبل مني، ولا عنده أي شيء في الحياة يعارض أفكاري، لأنه لسه طري. ما عند أنا عالمه، أنا كل عالمه. كذلك الأم بنتها الصغيرة ما تتحدث معها إلا حديث ألبسين حط لي شيء بس. لما يوصل 13 سنة أبدأ ينحو قليلا قليلا إلى أن يستمع من المجالات الأخرى، يصبح الأب واحد من هذه المجالات، وربما يصبح ما عاد له أي. لما كان الميكروفون عندنا كنا ساكتين، من يتكلم مع أولاد على الصدق، على بر الوالدين، على كذا على كذا، سواليف، قصص، حكايات، أسئلة، يستغل مواقف شافها قدامي يعلق عليها تعليق جيد، يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله جيد، لكن أضف عليها تعليق يناسب مستوى أولادك، شيء يتعلمون من الموقف اللي شافوه، مضاربة في الشارع، حادث في الشارع، سرقة، إنسان أطال لسانه على إنسان كبير، إنسان أحسن التصرف. علق يا أخي، علق تعليق، علم أولادك من هذه المواقف. خبرتك 50 سنة تروح بلاش، تموت بها معك، حولها لأولادك بس ترجمها بلغة يفهمونها. لكن لما يوصل 13 سنة و 14 سنة الميكروفون الحين عند الزملاء والأصدقاء والإنترنت والتلفزيون، جينا حنا نلقي الخطب، يا ولدي ترى عيب عليك، يا ولدي الصلاح أخاف الله، يا ولدي عمرك 15 سنة ما صليت، يا ولدي لم تقعد أنت برا، ما يزين كلامك، بس المشكلة الميكروفون لازم ترجع الميكروفون. ومن وين ترجع الميكروفون؟ تنزل إلى مستوى وتصير صديق، أصبح هويتك هوية أخ، هوية صديق، ممكن تأثر فيه، تنزلين إلى مستوى بنتك وولدك تصير صديقة في نفس الوقت، وتحنين عليه وتجلسين معه، تحسين أنك أنت الملجأ العاطفي. والله لو الأم تعطي ولدها من العواطف اللي يبغاه ما يفكر يكلم بالتلفون أي واحدة في الدنيا، وهذا رأيته في بعض الشباب. إذن يا أخوان الحل، البناء والتشكيل، كيف أشكل الهوية؟ أنا أشكل الهوية من كلامي لنفسي أو من البيئة. يشكل الهوية الوالدين، هم يشكلوك الهوية لما يقولك ترى أنت ترى حنا من أسرة كذا وحنا من أسرة كذا وحنا. تلقى بعض الناس عنده في المجالات العرفية قاعدة ما يقبلها تتزلزل، لكن في المجالات الشرعية والتربوية ما عنده، لأنه ما عمره تكلم قال ترى حنا مسلمين، ترى ولدي هذا السلوك ما يليق بنا لأن حنا مسلمين، هويتنا مسلمين، ترى ما يصلح منا هذا الشيء لأن إحنا كسعوديين ما نقبل مثل هذا الشيء، ما يليق أن نسويه هنا. إذا سافرت هناك نتمشى هناك ممكن نسوي شرعا جائز، ما دام جائز فالآن البيئة تساعد ممكن نسوي، لكن هويتنا إحنا ما تقبل. يا ولدي ترى حنا كذا، نحن كذا، نحن كذا، إحنا ما نحب كذا، إحنا نحب كذا، إحنا ودنا كذا، نحن 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 نحن. ترجع فين هذه كلمة نحن؟ هذه ترسل إلى فين؟ إلى الهوية، تتشكل عندها هوية معينة. وإذلك كان يصلي يقول نحن آخر الأمم، أنتم كذا أنتم كذا، للصحابة رضي الله عليهم، حتى شكل عندهم هوية. نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا وصدق، جعل الناس يتعاملون مع النبي بطريقة جديدة، هوية النبي بالنسبة لهم هوية، يعني لا يستطيعون أن يقابلوها. لما تكلم النبي عن نفسه وبين لهم من هو، وإنك لعلى خلق عظيم لأنك نبي. وكذلك لما يأتي إلى رجل يقول لأحد الصحابة إن فيك لخصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، وسأل الصحابي سؤال يدل على فعل على أناته وحده، قال خلق نتخلق به، مهارة مارسها، أم شيء جبلني الله عليه؟ قال بل شيء جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على شيء يحب الله ورسوله. هويته أنه رجل حليم، أنا رجل حليم، ما يصلح مني أن أسرك، ما ينفع مني أن أسرك. ولذلك عندما يأتي مثل هذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر وكان الصحابي يقول قال إنها صفية، لا لكم إنها صفية، قال أو فيك يا رسول الله، أنت هويتك لا يليق بها النشوة. قال إني خشيت أن يوقع الشيطان في قلوبكم شيئا أو قال شرا. هذا العبارة ما هي؟ يعطيهم مهارة جديدة، يعلمهم مهارة جديدة عشان تصنع هذه المهارة فيهم لما يمارسونها هوية عندهم. نحن لا نستعجل بالحكم، نحن لابد أن نسأل، لابد أن نوضح أنفسنا، أنا هويتي ما تقبل أن يفعل هذا الشيء. يا أحباب الكرام، تتشكل هوية من الوالدين، أنت تشكل هوية أولادك من كلامك، أنت تشكل هوية بنتك، بنت ألبس زي الناس اللي يضحكون عليك الناس، لماذا تشكل هويتها هوية المراقبة للناس؟ وإذا كان أعتب على الأم اللي بنتها صغيرة تجي في المعرض شافت لها فستان لونه كذا، ما أبغى الفستان هذا، قالت وع يضحكون عليك الناس، يشكون عليك، يشكون عليك. إذا كانها سعودية جابت لقب بالدولة ثانية، وإذا كانها متعذرة قالت بدوية، وإذا كانت بدوية قالت زيف، لا يعني كل فئة ترى، قالت يضحكون عليك الناس. طبعا البنت تقبل بالفستان الثاني بس ما هي مقتنعة فيه. لما توصل 18 سنة كل يوم يضحكون عليك الناس، ضبطي جزمتك كرمك الله كرمك والله، لا جاء الناس يضحكون عليك، ما هي بلايق هذه، ما هي براكبة، لا تضحكين كثير، شو يقول عليك الناس، شو يقولوا شو يقولوا، صنعت لها هوية بس تراقب الناس، أهم شيء يرضى الناس. طيب صار عمره 18 سنة وجت لابسة فستان، مصرة تشتري فستان غير لائق أدبيا ولا لائق شرعيا، تبارك الله يا بنتي هذا ما يجوز، وهذا كذا وهذا كذا. قالت زميلاتي كلهم يلبسون زي كذا، من علمها مراقبة الناس؟ أن رأي الناس يهمها. من صنع بها هذا السلوك؟ من صنع بها هذه الهوية؟ إحنا اللي شكلنا طوال السنة. راقب الناس، راقب الناس، راقب الناس. لكن لو قالت يا بنتي إذا كان في محظور شرع الفستان الصغير لبسي، إذا كان مجرد لون، اللون ذي يعجبك خذيه. من اللي بيفرح بالفستان يا أخوان؟ هي اللي بتفرح، هي اللي بتفرح به، مو بحنا. لما تجي قابل أي إنسان مثلا من دولة من الدول العالم الإسلامي، من أي دولة وليكن، يوم العيد وش يلبسون الأخوة الباكستانيين؟ يلبسون ملابسهم الباكستانية، ما لو لبستها أنت ما ترى فيها جمال، لكن هي يرى فيها قمة الجمال، بل يتلمس فيها لمسات جمال أنت ما تراه. لو قلدتهم لبست سيهم لاحظوا ملابسك مين مضبوطة، يلاحظون شيء أنت ما تلاحظ. أنت سافر برا تلبس الكرافتة شيء عن نفسك شخصية، مرهم عندك قالوا شكله إيش الكرافتة، أنت ما أنت ملاحظ، ها ما أنت ملاحظ الربطة اللي تحطها، واحد من زمان حتى ما يعرف يربطها، يبقى يطلعها من راسه، ها. إذن يا أحباب الكرام، أنا أشكل هوية أولادي، أنا أقول لك استراتيجية لأولادك الذين كبروا واللي لسه في الطريق، شكل هوية أولادك عشان ترتاح بعد، عشان ترتاح بعدين. أول ما يجيك موظف إذا كنت يعني، أو يجيك سواق تبدأ تعامل بطريقة معينة، يقول لك ليش؟ قال أبغى يتعود، يعني بشكل لها إيش؟ أبغى أصنع له طريق معين، بشكل لها هوية عشان يريحني بعدين. بعد فترة هو مريحك خلاص، فهمني فلان فهمني. وليه ما يشكل عيالنا من البداية عشان يفهمونا؟ طيب أحوالها، أحوال الهوية كما ذكرنا، أعتب كثيرا على الأب الذي يأتي في مقام التعليم بهويته مثلا هوية ضعيفة، ثم ينتقل في مكان آخر بهوية المعلم. حتى بعض الزملاء المعلمين لما يقابل الناس في الشوارع ولا في الطريق ولا شباب مراهقين يعني فيهم خير كثير وإن شاء الله تتعرض لهذا، يقابلهم وبهوية الأستاذ يمر رسمي، كيف حالك ولدي؟ سك طيب. ثم بعد يقول يا أخي أولادنا تربيتهم ساقطة. طيب من المسؤول عن تربيتهم؟ أنت جزء من المسؤولية، أنت استراتيجية المسؤولية ضيعتها، ما استخدمتها. يا أخي كن مع هؤلاء كما أنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أحوالهم، على أحوالهم، مر بهوية الخطيب ومر بهوية الصديق ومر بهوية الصاحب ومر بهوية اللي يمازح ومر بهوية الذي يعاتب. في كل حال كان يأخذ حاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما سقطت هيبته ولا نزلت عند الناس، كانت تأخذ الصغيرة وتشيلها وتروح بحيث ما تشاء ثم ترجع. والله لو صارت يا أخي واحد معزوم في عزيمة ولا شيء وجاء واحد من البزلان قال يا عم تعال يحول يصرف، حتى ولدك لو جاءك، هذا خطأ كبير جدا، يجيك ولدك عشان هو، عشان هويتك انت، شخصيتك انت، يا اخي انت لو حصل لك احراج تقبل بس هو ما يقبل. يقول لي دكتور محمد سعيد القحطاني، وانا ادين لهذا الرجل بفضل كبير في تربيتي حقيقه، يقول كنت مع الدكتور محمد قطب في اظن في رساله ماجستير كنت اناقشها معه، وكان في طلبه علم كثيرين ونقاش محتدم وحاد جدا. نحن عندما نذكر الاشخاص يا اخوه وناتي موقف نريد الشاهد، ليس لنا علاقه بالتعليق على اي شخص، نريد الشاهد. فيقول كنا جالسين ونقاش محتدم، والولد يلعب عنده لعبه ما عارف كيف ركبها، ويتكلم معنا ويطالع للولد ويتكلم معنا، بعدين حنا وشوي قال بعدين لكم، وراح وجلس مع الولد حوالي 3 دقائق وراه كيف يركب اللعبه وركبها. يقول بغيت اشيل الولد وارميه مع الطالع، احنا فاضيين لا. كل يوم خلقنا قلت يا شيخ والله يا اخي عادي، لكن أنا أشوف يعني قطعتنا كذا فجأة ورحت عشان. قال أبغى أسس في ولدي، هذه تربية تربية، أبغى أسس في ولدي إنه ما في شيء في الدنيا يشغلني عنك. لما يجي الولد يغلط بكرة واحتاج عاقبة وأنا عاقبة، ونفسه تقول له شوف أبوك قسى عليك، في موقف ثاني يقول شوف أبوك كيف اهتم فيك ذاك اليوم، برنامج مضاد يهدي من غلطاتي، يهذب غلطاتي لو غلطت في حقي يوم من الأيام. حتى لو جيت أبغى أتمنى عليك يا ولدي، أنا صحيح عاقبتك وصحيح حرمتك، لكن تراني أبوك، تراني أحبك، في شاهد من داخل يقول نعم تحبني، لكن إذا كان ما في رصيد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عتق عليه الصحابة يوم حنين، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا أعداء فجمع الله بين قلوبكم بي، ألم تكونوا، ألم تكونوا، إيش كانوا يقولون؟ لله المنة، المنة لله ورسوله، المنة لله ورسوله. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثمر رصيد المحبة في قلوبهم، رصيد الإجلال في قلوبهم. لكن المشكلة إذا كان ما عندنا رصيد محبة في قلوب عيالنا، إذا كان هويتنا اللي صنعناها هوية ليس لنا فيها نصيب، يجب أن نستثمر رصيد المحبة في قلوبهم. فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير؟ والشاء والبعير ماذا يقابلها هنا؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا رضينا. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم من الدموع فرحا ورضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما أنا رصيد في قلوبهم لو قلت يا شيخ أقول لك يعني بالله تزعلني أنا؟ بالله أنا تزعلني؟ قال وزعلك وزعل 10 زيادة، أنت من أنت بالنسبة لي؟ لكن لو أنك مكانة كبيرة تقول أنا ما يعجبني هذا الشيء، سوى بس أنا ما يعجبني. الخطيب يكلم خطيبته، وهذا نقولها للأمهات بشكل أكبر، يعني أن تعلم فتاتها وبنتها كيف تقبل على زوجها بإقبال حقيقي، تستطيع أن تحتويه، تحتويه حقيقي، تحتويه كرجل، لا تحتويه كامرأة، تحولها إلى امرأة، تحولها إلى رجل، هي بحاجة إلى رجل وهو بحاجة إلى امرأة. فعندما تأتي فترة الخطوبة بعضهم يفاجأ بطلبات غير معقولة مثلا من 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 خطيبته، يقول لها أبشري بس ترى هذا الشيء والله أنا ما أحب زي كذا. قالت بدل ما تحب بلاش. العكس كذلك، تقول لها يقول لها أبغى كذا، قالت والله أنا هذا ما أحب زي كذا، وكتسل لي رسالة وكتبي فيها كذا، قالت والله أنا ما أحب زي كذا. قالت طيب مسموح، ما في مشكلة، لأن في رصيد من الحب كبير. مش اللي يخلي الفتاة يا أخوان، ولا خلوها في موضوع الاستراتيجية اللي بعد عشان ما نحرق الأوراق. إذا نرجع مرة ثانية، لابد نشكل هوية تخدمنا في تربيتنا. طيب علاقتها بالفعل، علاقة الهوية بالفعل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء حاطب بن أبي بلتعة، فقال حاطب، ماذا فعل حاطب يا أخوان في الفتح؟ أرسل رسالة إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغزو. تعتبر في العرف العسكري هذه إيش؟ خيانة عسكرية وخيانة عظمى زي ما يقول. وبرمجها الصحابة على هذا الأساس، ومنتجها عمر وبرمجها على أنها في الهوية. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. هويته هوية منافق، ما يصدر هذا السلوك إلا يدل على أنه منافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه في مستوى السلوك فوق، بس ما وصل لمستوى الهوية. يعني على قولهم معليش بالعبارة، يعني حركة حصلت عابرة كذا، لكن في الأساس هو ما هو منافق. فقال ما هي يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. مجرد دخوله في أهل بدر أكسبه من الإيمان والصدق والصلاح ما لا يجعله يساوم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على دين الله. ولكن هناك ضائقة معينة، ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله إن لي أبناء ولي كذا وكذا، وليس لي يد، ليس لي من يحميني، فأردت أن أتخذ بذلك يدا عندهم، أبغى يكون لي عليهم معروف عشان يحمون عيالي. إذن معناته الذي دفع إلى أن يسلك هذا السلوك أمران: الأمر الأول أن هذا السلوك ليس ناتج من هويته كمنافق، ولكن ناتج من بيئته التي دفعته إلى هذا، بيئته اللي فيها أولاده، ظروفه اللي حوله فرضت عليه هذا الاتجاه. بس هو في الحقيقة مؤمن. للأسف الشديد أن نجي عند أولادنا ولما يسرق حاجة أنت حرامي، أنت هو مو بحرامي، بس كان جيعان المسكين ما يدري وين يروح، قلب قلب فك الدرج لقاله حاجة وكذا، البيئة جعلت يسلك هذا السلوك، بس هو في الأصل مو بحرام. وأحيانا تجي عند شغلة ثانية نلقى المشكلة ولا هي في السلوك حتى، ولا هي في البيئة حتى، من مهاراته فقط أنه لا يعرف فقط. فجاء أبغى يكلم أخوه لا يغلط ولا شيء، كلم أخوه قال لا تسوي كذا، قال أخوه ما نسوي كذا، ما عنده مهارات التعامل، صك أخوك والله إنك جبار، أنت ما تحب أخوانك، أنت مجرم البعيد. شوف هويته، لا صنعت له هوية، قاعد خاطب هويته، مجرد ما تقول له مجرم هو يعلم تماما في الداخل ما هو مجرم، فلا يقبل نصحك. يا ولدي هذا أخوك، يا ولدي أنت أخوي، أنت الآن دوبك اتهمتني تهمة باطلة إن أنا مجرم. ترى هذا في اللاوعي في الداخل، دوبك اتهمتني تهمة باطلة إن أنا مجرم، كيف أقبل منك؟ يبغى الآن يدافع عن نفسه إنه ما هو مجرم، يبغى يثبت لك إنه ما هو مجرم، مو فاضي يسمع منك الآن، يبغى يرسل، يبغى يعطي، يبغى يدافع. لكن لو قلت له شوف أنا مستغرب إنك تسوي زي كذا مع إني متأكد إنك تحب أخوانك، أثبت هوية إيش؟ محبة الأخوان. أنه يحب أخوان، صاحب حب، هوية حب. أنا مستغرب إنك سويت زي كذا، أنا مستغرب إنك سويت كذا. طيب بالضبط إيش حصل؟ إيش حصل بالضبط وضربت أخوك؟ إيش حصل هذا السلوك وضربت أخوك هذا السلوك؟ خذ فيه على راحتك، ما عندك مشكلة. يقول لك والله حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ثم تشوف أنت إيش المشكلة، هل الظروف أمنت عليه، هل خطأ من أخوه، هذه بيئة جبرته أن يخطي، ولا هو ما يعرف. ما لا يا ولدي، إذا شفت أخوك زي كذا ولا حاجة، قلت له شيء وما سمع كلامك تعال قل لي وأنا أتفاهم معه. أعطيته مهارة جديدة، مهارة الرجوع إلى أصحاب المسؤولية والقرار، صاحب الصلاحية، علمته مهارة جديدة. الآن كانت مشكلته في المهارة، وشخص آخر يا أخوان مشكلته في إيش؟ لا في المهارة، في السلوك مثلا، السلوك الذي يستخدمه دائما دائما طريق خاطئ. يعني بعض الناس دائما تجد عنده يا ولدي كل ما أعطيتك سيارة، كل ما أعطيتك سيارة لاحظ أنك سبحان الله كل ما أعطيك سيارة تحرك الكلتش. عنده سلوك أنه بعد ما يرفع رجله من الكلتش يخلي رجله زي ما هي على الكلتش، يبقى مضغوط كلتش، يسبب إشكالية. السلوك هذا لو عدلت أنت، هذا ولد لا يفكر في المال ولا يفكر في تعب نتعبه، هل هذه هويته فعلا؟ لكن هذا السلوك صلح له تتصلح الأمور الثانية كلها. حدد المكوى وين يكون. البنت اللي فجأة الأم جت تفتش شنطة بنتها، وفجأة حصلت شنطة بنتها مرسوم رسمة كذا قلب وسهم عليه، تعالي تعرفتي على من؟ من علمك؟ وبدأت تهاجم على مستوى هل الأصل في البنت هذا السهم وهذا القلب فقط يدل على البنت خربانة؟ قد يدل وقد لا يدل. أنا بصبر شوي، إيش الرسمة هذه؟ كيف رسمتيها؟ من رسمها؟ لا تقول من رسمها حتى ما يصح تكون من رسمها الآن، كيف يتهم لها؟ كيف رسمتيها؟ وزي كذا طوالي هي حتحس أنت حاس في إيش، وبدأت تقول لك طب ليش رسمتها؟ قالت رسمتها كذا بس. قد تعبر عن جوع عاطفي لك أنت، جوع عاطفي لك أنت أيتها الأم، ورسمة القلب والسهم أصبحت شائعة الآن، يعني ما دائما تدل على شيء غير جيد. إذا نحتاج أني أقف وقفة أسأل وش وراء هذا السلوك، وش وراء هذا الشيء اللي حصل من ولدي. زميل وحبيب أعرفه كان له ولد في المرحلة الثانوية من الأولاد الجيدين حقيقة، حتى أن مرة من مرات كنا في حفل فكان في مسؤول فأعطوهم أسئلة يقرونها، قال السؤال هذا لازم أقرأها ولا أجيب أي سؤال؟ قال لازم تقرأها. قال أجل السؤال مهم مني منكم، أنا ما أقرأ سؤال ما ينبع مني أنا شخصي، أتركوني أسأل بحريتي. أعجبني حقيقة تربيته هذه. ورجل في الصلاح، الولد في الصلاح، يقول يوم من الأيام غبنا عن البيت يوم خميس وما نقدر نأخذه معنا، لأن الناس اللي بنروح لهم كلهم نساء وما يصلح لهم محارم له، يعني محارم لي أنا كأب ولا البنات طبعا بحكم انهم مثلهم بنات، لكن هو ما يصلح. يقول اقعد في البيت. يقول لما رجعنا في الليل جت امه قالت ترى فكيت الانترنت وجيت على القائمه وجدت انه دخل مواقع غير جيده. اثري خبيث من ورانا احنا ما ندري. هذا سؤال في الهويه صح؟ ما سال السؤال هذا. اجل معناته كيف؟ ولا شيء. ربع ساعه. الأخ يقول أرجع الموضوع المراهقين، معلش احنا استطردنا وجزاك الله خير. طيب جميل جدا، بجاوبك بالاستراتيجية الموجودة، استراتيجية العطاء اللي هي لا سأنتقل لها مباشرة، لأن الأقرب لهذا الموضوع عشان الوقت، سأنتقل لها مباشرة وهي بتجيب على أسئلة كثيرة. طيب نرجع يا أخوان، أنا اختصرت لكم في هذه في كتاب اسمه مخر، في كتاب اسمه استراتيجيات التطوير للدكتور أسامة حرير، يشرح هذه القضية، قضية الهوية والمنطقة الهوية وكيف تتعامل مع الهوية وكيف تشكل الهوية. أنا شخصيا لي عليه ملاحظات بسيطة لكنها لا تسقط قيمة الكتاب، يعني لي عليه ملاحظات في بعض العبارات استبعد ليست كبيرة يعني، لكن لا تسقط قيمة الكتاب استراتيجيات التطوير الدكتور أسامة حرير، يختصر لكم كل ما سأذكره في هذا. خلاصة الكلام يا أخوان، عندما تلاحظ أي مشكلة تأكد المشكلة هي في القدرات علمه، المشكلة في السلوك عدله، المشكلة في البيئة غير له البيئة، المشكلة في الهوية اصنع له هوية جديدة غير الهوية الأولى. وطالما تتحدث مع أولادك وبناتك اصنع لهم هوية حلوة وجميلة، دعهم يرون أنفسهم ناس مشرقين، ناس جيدين، ناس صادقين، ناس محبين، ناس طموحين. لا تقول له أنت دائما مجرم، أنت لعاب، أنت أنت أنت، كلمة أنت هذه دائما في الغالب تصنع له هوية. هذا الهوية اللي بتقولها أنت وتصنعها له هي اللي بتخليه يسوي مشكلة جديدة وترجع تحلها أنت إيش من جديد، لأنك أنت برمجته على أنه يكون سيء البعيد، برمجته على أنه يكون سيء، برمجته على أنه يكون غير جيد، برمجت البنت على أنها دائما كسلانة، البنت على أنها دائما محط الشك، فلذلك أصبحت تتصرف فوق هذه الهوية. يعني إيش بقي على قولهم قدها خربانة، لكن أصنع في هوية حتى هو ما يستطيع. ولذلك الله ما شرع اللحية ليش تعطيك هوية لو يعني جاء من غلط بسيط ما ودك، والله صعب قدام الناس يقولون ده حدايتي دي بلاش، صنعت لك هوية منعتك من سلوك معين. طيب نكمل يا اخوان. نعم يا شيخ، نعم يا شيخ، اي نعم نعم، نكمل القصه بس احنا كثرت على الاسئله. انا ما اخفيكم هذه مدتها 4 ايام. أعتذر كثيرا الاستطراد، ولكن الموضوع مشكل مشكل، يعني بتقول في تفاعلات، وعندما أصل إلى نقطة أحس إن ودي أقول فيها شيء، ودي أقدم فيها شيء. القصة يا إخوان إنه رجع إلى ولده فقال شوف يا ولدي، وخذته وطلعنا وياه في مكان كده مناسب، وهذه ما يدش الموضوع. قلت يا ولدي حصلنا عليك كذا وكذا وكذا، سكت. قلت شوف ما بناقشك في اللي حصلنا، بس بقول لك على شيء سابق. تراك تدري أنت يوم ولدت عام كم؟ قال يوم عام كم؟ يوم كم؟ قال يوم كذا. قال تدري في ذاك اليوم أنا فين كنت؟ قال أولا يا ولدي أقسم بالله وبإذن الله تعالى أنك نطفة حلال، وأنك جزء مني بدمك وعروقك وأعصابك جزء مني، فأنا قاعد أتكلم مع نفسي الآن مرتاح. بعد كذا إيش قال؟ قال يا ولدي يوم ولدتك أمك كنت مع طلبة التحفيظ على شاطئ الخليج العربي، لأنه كان في المنطقة الشرقية قبل يوم ولد ولد، وكنا جالسين في جو جميل وهادي. ترى كلمة جو جميل وهادي هذه استراتيجية في اللغة، إنك تخلي هو الآن يحس إنه جميل وهادي، ويحس إن الجو اللي حوله جميل وهادي. وكان كذا، وصوت الأذان، لأن الصوت برضه يهمك، الصوت لا تركز على الصوت والإحساس والصورة أيضا، وصوت الأذان نسمعه. فلما صلينا المغرب بعد الصلاة اتصلوا علي وقالوا ترى جاك ولد. يقول قلت لهم لطلاب التحفيظ ترى جاني ولد وسميته محمد، فباكم تدعون له. قال فرفعوا أيديهم حفظت كتاب الله عز وجل يدعو لك بالخير والتوفيق، ولا أظن الله سيخيب رجاء 30 حافظ الكتاب الله عز وجل. يا أخوان هذا الجو أثر فيه أنا، هذا الأسلوب، هذا الحديث، انظر للجو الإيماني والهوية صنع. فهذه يا ولدي طبيعتك وهذه خلقتك لن تتغير، لكن كون حصل منك شيء أنا متأكد أنه شيء طاري عليك، بس أبغاك تعلمني وش الطريق اللي أقدر أساعدك فيها. لا بسأل عن شيء ولا بشوف شيء، ترى أمك لما قالت لي والله ما فتشت ولا طلعت في الصور وشي، ولا أبغى أشوفها لأنها ما تليق بك ومتأكد أنها ما تليق بك، بس علمني شو الطريق اللي أقدر أساعدك فيها. قال ولدي والله ما عندي طريق ولا كذا. قطي نتفق من الآن أنك لا تعود إلى مثلها، ولكن أباك فعلا تقول لي وش الطريق، روح أنت وأختك وتفاهموا وش المشكلة، أنت وأمك وجيبوا الشيء اللي يساعدك فيه. هل قال والله أبوي رحت معني وقاعد طفشان وزهقان، كلم زميلي وقاعد أقول لك كذا، وقاعد ذكر لي بعض الأشياء وبدي ألعب بالشيطان. إذن يا ولدي الحل إن مرة ثانية لما ترك لحالك لابد يكون عندك بديل، إما تروح لزميل في برنامج جيد أو عندك عمل تنهمك فيه، لا تقعد فاضي. الآن لابد نساعدك إحنا في إنه ما يصير عندك وقت فراغ في حال غيبتنا. إيش رأيك؟ موافق على هذا؟ موافق. ميثاق أسري، ضع لنفسك ميثاقا أسري. نرجع لسؤال الأخت يا إخوان، المهارات التلقائية ومستويات هذه اللي موجودة في الـNLP، هذه اللي متغيرة. معلش يا شيخ ودي، طبعا السلوك والقدرات كل واحدة لها تأثير غير سلمي، ويصبح تأثيرها نظمي فيما بعد. الموجودة في الـNLP سلمي فقط، ولكن هنا نظمي. طيب نرجع للاستراتيجية اللي بعدها، استراتيجية العطاء. كيف نصنع هذه القيم؟ كيف ندخل هذه المعاني؟ كيف نوصل هذه المعاني إلى أولادنا؟ هناك ثلاث قنوات ممكن ندخل منها إلى عقل وقلب وشعور الطفل والولد والبنت. أحد الأخوة كان عنده ولد عنده قصة غير لائقة شرعا وغير لائقة عرفا، وكل يوم يا ولدي قصر شعرك، يا ولدي قصر شعرك، يا ولدي يا ولدي يا ولدي، كان يؤثر على دائرة السلوك. لا تسوي لا تسوي لا تسوي لا تسوي لا تسوي. يوم من الأيام قال أحد الأخوان يا أخي ركز يوم واحد على دائرة المشاعر. قال كيف؟ قال قدم له حب، املأه بالشعور بالحب، املأه بالشعور بالرحمة، املأه عاطفة. الهاردسك اللي عنده أخلي أكبر مساحة تكون لك أنت، ما هي الأصدقاء، ما هي الناس. وبدأ يقول كنت كل ما جاء صحي ولدي النوم ما صحي بشكل عادي، أخبط بشويش على خده كذا وقول يا ولدي الصلاة، الصلاة والله يسعدني أن أشوفك تصلي، ويسعدني بعد أن أشوفك في الجنة وروح. ولما جاء ما صلى يا ولدي ودي أشوفك تصلي، يرضيني أن ينجيك الله عز وجل من عذاب النار. فيها لمسة مشاعر ولا لا؟ قالوا لما يجي من المدرسة أبو ينزل من السيارة، قبل ما ينزل أمسك شوي، أنت وين رايح الحين؟ قال رايح المدرسة. تصدق يا ولدي لو ما هي المدرسة ما خليتك تروح، أنا ما بك تغيب عني. لجينا ناكل وين محمد؟ قالوا ما جاء، نادوه ما جاء، رحت بنفسي النادي. كان عارف إنك شبعان، والله يا ولدك سندوتش وأنا جاي، أنا عارف إنك شبعان بس أنا اللي جوعان بشوفك، أنا ما هنا للزاد إذا كنت متقاعد. الولد تغير، أبوي ما هو بالأول، ها شكله بالزوجة الثانية يبغى يدلعنا عشان يوافق. الحاصل بهذا السلوك، في يوم من الأيام جاءني الولد والشعر روح، فما تكلمت، ففصل الإمام وكذا، قلت ولدي ليش حلقت الشعر وانت كنت؟ قال والله يا أبوي أبو زيك ما يستاهل أن أحد يزعله. دائرة إيش هذه يا أخوان؟ دائرة المشاعر، هناك دائرة الفكر، الفكر تأثر على الفكر، تعطي قاعدة منطقية. يا ولدي لو صار كذا بيصير كذا وبيصير كذا، يكون نتيجة كذا، وش رأيك؟ طيب صار كذا، أنت جاوبني إيش بيصير؟ طيب بعدين ايش بيصير؟ وبعدين ايش بيصير؟ تغير الفكر، اثر على دائره الفكر. انا عشان اقنعه بالصدق اثر على دائره السلوك، لا تكذب. طيب هذا طريقه واحده اجابه سؤال الاخت. إحدى الطرق أني أختار موطن من هذا المواطن التأثير وأتكلم. النقطة الثانية هو التأثير على قضية الحاجات النفسية. الحاجات النفسية تكلم فيها علم النفس كلام كثير طويل، حاجات ثانوية، حاجات كذا. أنا يؤسفني جدا أن نعرف قضايا علم النفس وقضايا السلوك وقضايا المراحل العمرية وخصائص النمو مجرد عرض. يا أخي أنا عارف أن المراهق إذا كبر يطول يديه وما أدري إيش تطلع على شنبات، وهذا كله عارفينه، وعارف أنه يخشن صوته وعارف أنه يبغى كذا. لكن السؤال إيش المطلوب مني بعد ما عرفت المعلومات هذه؟ هذا هو اللي ينقصنا يا حقيقة. حتى في البرامج التلفزيونية لما يجيك الشخص، أذكر مرة كان يتكلم عن قضية الأسرة وما يتعلق بالأسرة، رجل يتكلم للأسرة يعني لي ولك للآباء العاديين مثلي ومثلك عاديين، يعني ما احنا في علم النفس مصرين دكتوراه، ويقول هذا الولد يعاني من مشكلة سيكولوباتية. علموني ايش معنى سيكولوباتية يا اخوان. انا ما تقول سيكولوباتية، قل لي هذه مشكلة هكذا علم النفس لمن يريد ان يتعلم ويعرف اصولها العلمية. ولكن اسلوب التعامل التربوي يحول كل شيء الى تربوي. كيف استثمر هذه المعلومة؟ كيف اوظفها في بيتي؟ ولذلك نعلم ان الانسان عنده حاجات نفسية. اول حاجة يحتاجها يا اخوان هي العطف، وشكل تكلمت فيها كثير ما بعيدها. الحاجة الثانية الحاجة الى التقدير. أنا أشبع ولدي من التقدير، ومن خلال التقدير أمرر كل الأفكار اللي عندي. كل إنسان يحتاج إلى التقدير يا أخوان. يقول واحد من زملائي مرة كان يحب تربية القطط والبساس، وطلعت عنده في السطوح والقصورة مليانة كل بساس العالم. قلت له يا أبو منصور ما شاء الله ما بقي ولا بس إلا حطت صورته. قال باقي بالسين، عرفت الشيء قصد لكن ما كملت. الحاصل قلت له طيب وش استفدت من هذه الحياة كلها مع القطط؟ قال تعلمت حاجة واحدة، أن القط لو مسكته مع رقبته من هنا وشلته وين ما توديه ما أقول لك شيء، لكن لو مسكته مع ذيله يملأ رجولك وجسمك رسوم وخرائط ويلعب فيك. ليش؟ لأنه يقول هذا القط، ونحن معشر القطط لا نقبل أن يمسكنا الناس من أذيالنا، كرامة عند القط يا أخي. فالمقصود أن لكل إنسان موطن معين يبغى تمسك فيه، بس إياك أن تهدد كرامته، إياك أن تجعله جائع تقدير معك، إياك أنت لا تشبه حاجة، اشبه حاجة التقدير وبعدين أعطيه، بعدين تكلم معه، حسس أنه قدامك رجل، حس أنه قدامك إنسان له كرامته. أحباب الكرام، كيف نشبه حاجة التقدير؟ يقول لس جابر في كتاب كيف تتمتع بالثقة والقوة في التعامل مع الناس، إن الناس لا تحترم من يدوس على ذواتها. يعني إن الناس لا تحترم من لا يحترم. يجي الموظف في الصبح متأخر ويقول له المدير يا أخي لم تتأخر أنت يا أخي، هذا دوام ذا ما هو بلعب. قال لا تفتح فمك، طلع المساءلة واخصم إن شاء الله تخصم الراتب كله، بس فمك لا تفتح. ليش؟ لأن إذا فتح فمه سوف أصرف من كرامتي، ولا أرضى أني أصرف من كرامتي. لكن لو طلع المساءلة سوف أصرف من راتبي، ولا عندي مشكلة أني أصرف من راتب. كل إنسان له كرامة، كن ضحي بالراتب كله مقابل كرامته. لذلك عندما تسوم الناس في داخل كل واحد منا حمى اسمه الذات، لا تهز الذات. لو حد مسكك هنا طوال تسوي كذا لأنك ما ألفت. الإنسان ما ألف إن في الذات أحد يهزه في الذات. لا تهز ولدك في الذات، لا تهز طالبك في الذات. عندما تنصح إنسان تنصح، عندما تأتي الفتاة معي تقول البريدة أنت الغبية الآن ما عاد تفكر في قضية تقبل منك، فإذا كيف تبغى تثبت أنها ليست غبية وليست إيش؟ لا تحول أولادك يا أخي إلى مكافحين يبحثون عن شخصياتهم، اجعلهم بالعكس يبحثون منك على الروح، يبحثون منك على العطاء، يبحثون منك على الحل. لكن لما تحرمهم من حقوقهم بالتقدير الآن هم يكافحون ليثبتوا تقديرهم. تقول الولد لا تطلع، قال بطلع، وش صار يعني؟ قال ما نبرج جال، لأنه جائع تقدير. لو شبعت في التقدير قلت ولدي لا تطلع، قال أبشر على الخشب، باحترام خذ اللي تبغى بس بالعافية. يقول المصري ما. نعم قابلت واحد قبل أمس كنت شو اسمه يقول لي شفت خذ من اللي عايز بس بالعافية. لا بتجرب المرض قابل عافية، يعني قصدي بالقوة. طيب يا إخوان الحاجة الثانية طبعا هذه كلها ستجدونها مفصلة في شريط اسمه من يفهم الشباب. طبعا الشريط هذا لي، وهذه ما هي دعاية ترى مالي فيها ولا ريال، موجود في تسجيلات التقرير. من يفهم الشباب 6 استراتيجيات للحاجات النفسية. طيب التقدير. الحاجة الثانية أخوان حاجة للحرية، وهذا في جواب لأبو يزيد ولا لا أبو يزيد؟ أيوة. الحاجة للحرية، كل منا يحتاج الحرية يا أخي الحبيب. والله لو مستحيل الكفاح في الدنيا الناس تموت من أجل حرياتها، لكن هل في حريات لأولادنا أحيانا فوق اللازم صح ولا لا؟ لما حرمنا أولادنا وحرمنا بناتنا من حقهم المشروع في الحرية لأنهم جيعانين حرية، دوروا على الحرية في الحق غير المشروع. لما حرمنا الطالب في الفصل أن يسأل ومن حقه أن يسأل، نفس عن نفسه أن يسولف مع اللي جنبه، مارس الحرية في غير مكانها. لما حرمنا البنت أنها تلبس اللبس اللي تبغاه إذا كان في حدود الشرع، وتتكلم مع زميلتها بالحدود المعقولة، إن جبرت انكتمت انكتمت فبحثت عن الحرية مع الشخص غير مأذون فيه أصلاً غير مأذون فيه. لما حرمنا أولادنا من حقهم في النزهة وحقهم في الخروج، خرجوا في حال غيبتنا ومع من؟ مع من لا نحبه. ومع من لا ينفع ومع من لا يصلح. أعطى حقا من الحرية في اختيار الذوق المناسب. الذوق مسألة شخصية يا أخوان، الذوق مسألة شخصية. خلها البسيء لون يعجب. تقول لي طيب الحدود الشرعية ينبغي أن تكون أنت من أول دائما تعلي من شأن الشرع عنده، حتى مجرد ما تقول له حرام. لكن مشكلة يا أخوان طول حياتنا ما تكلم عن شيء حرام. تعال عند واحد يدخن الآن قول يا أخي ترى التدخين يعني أفتوا في العلماء، قال لك يا رجال أفتوا ذولا بحلال أفتوا بغيره، ذولا قالوا حرام ذولا قالوا حلال. طيب يضر بصحتك؟ نعم هذا صح يضر بصحتي، بس عاد الله أن يعين. ليش اقتنع يضر بصحته؟ لأن في شيء اسمه الكثافة الحسية. في الطريق ممنوع التدخين يضر بصحته، في التلفزيون، في الراديو، في الجريدة، في المجلة، في الجلسات، في الندوات يسمع هذا مرض، أحدثت لما يسمى بالكثافة الحسية، أصبح مسيطر عليه. ليش الحملات الإعلامية هذه يسوونها؟ عشان يحدث لك كثافة حسية. لو نجعل في بيوتنا كثافة حسية حول قضية معينة، تجد مجرد ما تقول له كذا تشتغل الكثافة دي تقول لك لا. يوسف عليه السلام عندما اشتغلت عنده الكثافة الحسية، كان عنده كثافة حسية مع الله، مع الله مع الله مع الله مع الله، يراقب الله، اللجوء إلى الله، الله معي الله معي. مجرد ما قالت لامرأة العزيز هيت لك، قال معاذ الله، لأن عنده كثافة حسية استنهضت كلها فدفعت به إلى كلمة لا لا أستطيع. فلنبحث ايش؟ نعطيهم حقهم في الحرية. ولا أتم النور يعني غلق، لكن بكمل الكلمتين هذه عشان ما نكون ضيانا على الشباب شيء. الحاجة الثالثة يا أخوان، وهي أهم حاجة أيضا، الحاجة إلى الفهم. هذه قد ما تجدونها في علم النفس منصوصة بهذا النص، لكنها بمعاني أخرى. طيب الحاجة إلى الفهم. ود ولدك، أسأل أي شاب الآن ولا أي فتاة تقول مشكلتك مع أهلي، قلت ما يفهمون، أنا ما حد فهمني، وتسمعونها في البيوت أحيانا، أنت أصلا ما أنت فاهميني. وقف شوي اسأل نفسك ليش قالت ما حد فهمني. طيب إيش المطلوب عشان نفهمك؟ المطلوب بس تسوون لي كذا، بس تسمعوني شوية، أعطوني فرصة أتكلم، أعطوني فرصة أتحدث، اسمعوني بس. ترى إذا تحدث الإنسان 60% من رغبته في الحل تنتهي، يبقى 40% أنت تجيبه. بس مجرد أبغى أتكلم، بس مجرد أن يستمع يحس إنك فهمته. لما تعطي أي حل ويحس إنك ما فهمته يقول أنت ما فهمتني، جبت حل بس ما أنت فاهم أنا شباب بالضبط، لكن حسس إنك فهمته. وأول قاعدة من هذه القواعد قاعدة مهارة الإنصات، أرجعوا لها في أي كتب من كتب الاتصال، مهارات الاتصال تجد مهارة الإنصات موجودة حتى في الإنترنت. مهارة الإنصات في الشريط هذا موجود أيضا، مهارة الإنصات شيء، عن مهارة الإنصات شيء يكفيها. كيف الإنصات؟ تقبل على الشخص، تنصت إليه، تشعر أنك مهتم فيه، تحس مشاعرك أنك تبغى يتكلم، تبغى يتكلم. أيضا المهارة الثانية في الفهم يا أخوان مهارة الحوار، وهذه نكاد نفقدها في بيوتنا. مهارة الحوار تخليك تطلع وش التربية اللي تكون في قلب ولدك. لو عند الواحد منا شجرة حطها جنب الحوش ويسقي عليها، ولو حد قطع منها شيء يسوي مشكلة، ولكن يوم من أيام جينا هو بالمنشار يقطع الشجرة. قال ليش؟ قال والله يا أخي لما كبرت الشجرة صدعت لي الرصيف وانفك الحوش. طيب ليش؟ قال هي كانت تكبر بس كان في نمو ثاني ما يدري عنه، اللي هو نمو إيش؟ الجذور في داخل الأرض. متى حس فيه؟ لما شاف آثاره. إحنا بنتعامل مع أولادنا من غير حوار بينبني في نفوسهم تربية وإحنا ما ندري، ويتعلمون معاني وإحنا ما ندري. في يوم من الأيام أنا اكتشف أن الولد صار شاذ، أو صار عنده جروح، أو صار عنده مشكلة كبيرة، تصدع على الجدار، تصدع على الرصيف. جينا نحلها لأن في تربية نمت في الداخل إحنا ما ندري عنها. إحنا نلاحظ النمو الخارجي، كبر، كم عمره، كم طوله، كم نمرتك في الثوب، كم نمرتك في الجزمة، كم نمرتك في الشراب، هذه نلاحظها. لكن النمو الداخلي من قاعد يربيه داخليا؟ لابد أعرف من خلال الحوار. والله مرة مرات تكلمت مع ولدك شفت عنده خطأ، خطأ أنا ما أقبله، تعلمه من المدرسة، تعلمه من زميل، لكن لولا السؤالين دي جت عفويا ما اكتشفت، ما عرفته تماما. تكلم مع ولدك، اسأل ولدك، استمع لهم. مو كل قضية يقولها ولدك ولو خطأ طوالي تعطيها الجواب، لأنه بعدين يوقف، يوقف إنه خايف منك. أحد الفتيات تقول أنا أعرف إني غلطت وإني رفعت السماعة وإني تعلقت برجل وإني الآن بفتك منه، بس كيف أقول لأبوي فكني منه؟ كيف أقدر أتجرأ وأقول؟ كيف أقول لأمي؟ كيف أقول لأخوي؟ ما في اتصال، ما في صلة حوار. لو في حوار كان قالت شوف يا أمي أنا غلطت وصار كذا وكذا وكذا، تعالي يا بنتي نحل مشكلتك بعدين نتفاهم في قضية ليش أنت وصلتي لهذا المستوى، من الشخص هذا هترقبه، نتفاهم معه، نأدبه، نشتكي، نشوف له حل. وأنت أغلى شيء عندنا، وبعدين ترى حنا غلطنا في حقك مخليناك بالشكل هذا، وأنت غلطتي بعد لأنك أنت ما بينتي لنا حاجتك اللي تحتاجين. آخر حاجة وهي ست حاجات من دين أقولها كلها، الحاجة إلى الفهم، الحاجة إلى الحرية، هناك الحاجة يا أخوتي إلى الأمان. كويس حافظين ما شاء الله. الحاجة إلى الأمان، مستحيل أحد يتعامل معك وما يشعر بالأمان. لابد أن تشعر بالأمان في الحوار، إنه مهما تحاور معك لن تأخذ من كلام الشيء وترمي عليه، لأنه ما تدري حورك. يشعر بالأمان على نفسه، يشعر بالأمان على مستقبله. ولد أقول له فتح محل، جابه قد قفل المحل هذا تفتح محل ثاني، أصر الولد فقول له يا ولدي طيب ممكن يكون مصلحتك؟ قال آخر شيء يفكر فيه أبوي مصلحتي. قلت ليش؟ قال أنا عارف لأن حقوقنا في البيت مهضومة، لو يفكر في مصلحتنا ما حرمنا من كذا وما حرمنا من كذا وما حرمنا من كذا. أمور العدالة العدل في البيت أصلا عندك أكثر من زوجة. لما فقد الأمان في نصيحتك، أحس نصيحتك دائما في أمان، أبا يقبلها منك. إيش بحاجة الأمان عندما يأتي له؟ تشبه حاجة الأمان أولا تعلم الرضا بالقضاء والقدر، فيصبح يعيش في الحياة بأمان. أي مشكلة تحصل هو آمن أن الله لن يضيعه. من وين تجي هذه؟ هل فكرنا يوم من الأيام نأخذ شريط ونحن مسافرين أي بلد قصيم ولا مسافرين خارج ولا رايحين أي مكان؟ شغل شريط فقط هدفنا أن يشعر أولادنا بالتقرب من الله والأمان. طيب بصقتها معكم. طيب يا أخوان أريد أن أوجز وأنا آسف الموضوع ما انتهى، وقلت لكم في المقدمة لن ينتهي ولو استمرنا لن ينتهي لأنه قضايا إشكالية. أوجز الكلام اللي قلته فقط. الكلام اللي قلته يا أخوتي ويا أحبتي الكرام أننا أمام نقلة تربوية. نحن في مجتمع السعودي ومجتمع الخليج يا أخوان إشكاليتنا تربوية، ليس عندنا إشكالية اقتصادية ولا شيء. نضبط أنفسنا تربوية تتحسن كل الأشياء. الولد اللي عنده جوال والبنت عندها جوال والزوج عنده جوال والسيارة بالتقسيط وكلنا مع ظروفنا ما تتجاوز 3000 ريال شهريا و 4000 ريال شهريا. ليش عندنا خلل تربوي ما هو خلل اقتصادي؟ مكافحة الفقر كاتبين إيش؟ حاسب مش اسمه ذاك حسابك قبل أن ما أدري إيش اسم الكلمة دي كاتبينها. ليش؟ يبي يعلمك مهارة اسمها مهارة المحاسبة. إذا إشكالات إشكالات مهارات حياة وإشكالات أشياء تربوية نحتاج أن نتعلمها. الحياة علمتنا الجفاف يا إخوة، فنعيش في بيوتنا بطابع الإدارة لا بطابع القيادة، ونعيش جافين. ودي نتعلم لغة العطف، ودي نتعلم لغة الرحمة، نرجع لبيوتنا بلغة الرحمة. وش المانع لما تجي تودع ولدك المدرسة تودع وتخمه الصباح، لما تستقبل تخمه حتى لو كان عمره 15 سنة ترى محتاج. قابلت ولد على الرصيف في جدة لابس البوت، معلش هذه الأشياء، لابس البوت الطويل هذا ما ينفك إلا بشفرة، وشعر مستدل إلى رابطه ورا لو تمسك فيه ما قدر يتحرك، ومع السيارة لامبرجيني مش اسمها دي تفتح فوق، مشكلة فتحها ما عاد عارف أسك الباب. الحاصل قلت له فأنا جاي أغسل السيارة فأخذت ورقة كذا بس كحيلة، قلت عندي سؤال بعض الشباب ودي أسألك. قلت تفضل. سألت مجموعة أسئلة أهمها سؤالين. قلت إيش اللي يضايقك من الناس؟ قال لي يضايقني من الناس حاجتين، وأتمنى هذا الحاجة كلها دورة ثانية إن شاء الله. يضايقني من الناس حاجتين، أنهم إذا شافوني بشكلي هذا يقولون أنت ما تقبل القبلة، معني والله يا أخي الحبيب إني أصلي بس شكلي هذا ينم عن سلوكي الحقيقي ما عن هويتي. الشيء الثاني ضايقني، قلت ما ودك ان امك تحط راسك على فخذها وتحك راسك اللي تنام؟ قال هذه امنيه بالنص، هذا هذه امنيه، وشوفني بتزوج في 22 شوال. هذا العباره يقول بتزوج في 22 شوال عمره 20 سنه، ما هو لاني ابغى الزواج بس ابغى واحده تحن علي. انا اقول للامهات حنوا على عيالكم ولو كانوا جافين ترى، ولو كان كذا لن يكون اشد شراسه من ايش؟ من الاسد. خلاص. طيب الأخوان بيختمون رسميا ويبقى من يشاء البقاء، وأنا معكم لين قبل الطيارة بساعة ونص. الطيارة الساعة 7. نعم رقم الجوال يا أخوان إعلان، بس اللي بيتصل ورد عليه لا يزعل لا يزعل، لأنه حين زي الموقف هذا كل اللي اتصلوا الليلة رديت عليهم ما رديت عليهم، لا يزعل بس اكتب رسالة أنا فلان فلان قابلتك في موضوع كذا في محاضرة كذا وعندي كذا كذا وإن شاء الله نتصل. إذا مرة ما اتصلت تحط لي رسالة من اللي حامي وأدق لك على طول، أو اكتب لي لك هدية عندنا واتصل علي. الرقم 0452 29 7 2 8.
شكر الله للمدرب صالح الدقلة على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع بالرياض بالتعاون مع مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج. من خدمات مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بالرياض إدارة الخدمات الاجتماعية. من أسمى ما تقدمه إدارة الخدمات الاجتماعية الاستشارات الأسرية بنوعيها. أولاً الإرشاد عن طريق الهاتف، حيث يتولى الرد على الاستشارات نخبة من المختصين في العلوم الشرعية والمهارات المهنية اللازمة لحل المشكلات الأسرية، حيث يتعاقب عليه 10 من المختصين يستقبلون الاستفسارات يومياً من الساعة 4 وحتى 8 مساء على هاتف رقم 01-222-9777. ثانياً الإرشاد الإلكتروني، حيث يتم استقبال الاستفسارات عن طريق موقع المشروع www.azawaj.org على مدى 24 ساعة، ويتم الرد عليها آلياً وبأقل مدة. رقم حساب المشروع: الزكاة 13 تقسيم 3، الصدقة 16 تقسيم 6، الوقف 2 تقسيم 6، بشركة الراجح المصرفية للاستثمار فرع شارع الأحساء، رقم الفرع 289. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14400.